مدحة للمصريين. حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، هيكون الجزء الثاني فيها حوار إن شاء الله مع مترشح الرئاسة معالي الدكتور عبد الله الأشعل. أرجو أن تنتظرونا وتتابعوا معنا هذا الحوار. طبعا الآن بدأ خسوف القمر، وهي الظاهرة الكونية التي تحدث طبعا بقدر الله عز وجل، وأعتقد هناك الكثير من مساجد مصر بدأت بعد صلاة العشاء أو ستبدأ بعد صلاة العشاء صلاة الخسوف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير وأن يكفينا كل شر. كمان بما أننا ذكرنا يعني مسألة خسوف القمر، سمعنا أن كان في بركان في أريتريا حصل قبل نحو يومين. النهاردة في سحابة البركان ده اللي من أريتريا وصلت أبو سمبل في مصر، وطبعا شركة مصر للطيران ألغت الرحلات إلى أفريقيا. وصلت السحابة البركانية الناتجة عن ثورة بركان إريتريا والهزات الأرضية التي تعرضت لها إريتريا إلى منطقة أبو سمبل جنوب مصر صباح أمس، فيما أكدت مصادر إمكانية وصولها إلى مدن أسوان والأقصر والغردقة بحلول المساء. الخبر ده كان من وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومعي للتعليق عليه الدكتور علي قطب مستشار هيئة الأرصاد الجوية. السلام عليكم دكتور علي. أهلا ومرحبا بيك.
أهلا بيك يا فندم.
يا ريت حضرتك تحطنا في إطار مسألة السحابة البركانية المتحركة من إريتريا نحو مصر.
يعني هو طبيعي أن انفجار بركان إريتريا كان فجر الاثنين، وتقدم هذا الرماد البركاني ليؤثر على منطقة إريتريا التحديد، ثم اتجه شمالا ليؤثر على السودان، وكذلك وصل بالأمس فجرا إلى جنوب مصر عند أسوان، وأدى إلى إغلاق مطار أسوان الدولي ومطار أبو سمبل لعدة ساعات، وثم بفضل الله تعالى بدأ يخمد قليلا، مما أدى إلى تغير في حركة الرياح في طبقات الجو العليا التي أدت بدورها إلى تقلص نشاط الرماد البركاني لينحصر فوق جمهورية السودان الشقيقة وكذلك فوق أثيوبيا وأريتريا، وبعد عن مصر تماما بالأمس من بعد ظهر أمس، واليوم تماما أيضا مستمر. وعلى فكرة هذه الأنواع من البراكين لا يستطيع التنبؤ بها لأكثر من 24 ساعة فقط.
يعني الأخبار اللي بتقول أنه وصل حتى المدينة المنورة في السعودية، الكلام ده غير صحيح؟
لا، غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح على الإطلاق. هو كان متوقع لي المسار بتاعه يتحرك بعد أن يصل إلى أسوان صاعدا إلى البحر الأحمر والغردقة وبلاد الشام ثم المدينة المنورة، هذا اللي كان متوقع لي، ولكن ما حدث تغير مفاجئ في اتجاهات الرياح وأشرنا إليها في النشرات من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والحمد لله هو الآن محصور فوق وسط وشمال وسط وجنوب السودان، ولكن خلال الست ساعات القادمة سيتحرك إلى شمال السودان وجهة الغرب تحديدا.
نعم، شكرا جزيلا ليك دكتور علي قطب مستشار هيئة الأرصاد الجوية على هذا التوضيح. نتابع مع حضراتكم أخبار الثانوية العامة، والنهاردة ما كانش فيه امتحانات، لكن عندنا خبر بيقول بدء تصحيح إنجليزية الثانوية وسط اعتراضات على نموذج الإجابة. بدأت لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الأربعاء تقدير درجات الطلاب للمرحلة الثانية في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي تعد أكثر مادة شك الطلاب من أسئلتها منذ بداية الامتحانات. أبدأ مصححو المادة اعتراضهم على أربع جزئيات واردة بنموذج الإجابة الذي تسلموه صباح اليوم، منها على سبيل المثال الجزئية الثالثة في السؤال الثالث الاختيار من متعدد، وأكدوا أن النموذج اختار لهذه الجزئية الإجابة B رغم أنه من المفترض أن تكون D. عشان نسمع تعليق على هذا الموضوع معنا الدكتور حسني السيد الخبير التربوي. السلام عليكم دكتور حسني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك
الدكتور. أنا بشكر لحضرتك وبشكر للقناة اهتمامها بهذا الموضوع الهام جدا الحيوي واللي بيشغل كل بيت وكل أسرة وكل فرد، بل بيشغل مستقبل مصر، يعني لأن دول ولاد على بداية طريق، يعني ولعل الله سبحانه وتعالى يسلم فيه.
يعني نعم، تعليق حضرتك ايه على الخبر اللي انا قلته ده؟
انا ارى ان مسألة الثانوية العامة احنا مبالغين فيها جدا. ارى ان الوزارة محتاجة ان تعيد النظر كثيرا في هذا الامر رأفة بهؤلاء الاولاد. والامور التي تحدث في مسألة مفردات الاختبار والاختيار المتعدد وغيره مع الأسف الكثير منها لا يتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية. وإن نموذج الإجابة يعني في دول العالم المحترمة مفيش حاجة اسمها نموذج إجابة محدد. يعني نموذج الإجابة محدد ده مسألة عفى عليها الزمن لأن احنا الآن في تفكير ابتكاري وتفكير إبداعي وتفكير ناقد وما إلى ذلك، وهناك مهارات عليا يعني دعنا من التذكر والفهم والتطبيق وننتقل إلى التحليل وإلى التركيب وإلى التقويم وإلى الإبداع والابتكار وما إلى ذلك.
نعم.
طب دكتور الحقيقة حاطين ولادنا في مواقف حرجة جدا.
طيب معلش يا دكتور المقاطعة، بس سؤال لحضرتك. يعني هنا دلوقتي المصححين اعترضوا على نموذج الإجابة ووجدوا أن نموذج الإجابة بيقول اختيار بي بالرغم أنه المفترض أنه يكون دي كده. الطالب يعني حقه هيجيله ازاي الطالب كده؟
ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، بس يمكن انا
يعني قانونا يعني
في مقدمه يعني مساله ان وضع الاختبار هو وضع ويجب انه يراعي كويس جدا جدا في مواصفات الورقه الامتحانيه. ايضا الاجابه نفسها لازم يبقى مدقق. احنا مع الاسف يا سعاده الدكتور بنختار غير متخصصين وغير ملمين بالعمليات التعليميه جيدا،
يعني حفاظا على حق الطالب.
معليك ان احنا الوزاره بتجيب ثلاثه، واحد اكاديمي، واحد تربوي، واحد مستشار وزاره. مع الاسف الثلاثه يعني في بعض المواد بعيد تماما عن الماده. يعني مثلا بتاع طول تدريس اللغه العربيه او اللغه الفرنسيه، ده في واحده طول تدريس اللغه الفرنسيه لانها اخت الوزير في الشباب لا علاقة لها بالمادة إطلاقا، ومع ذلك بيحطوا مواصفات الورقة الامتحانية.
طيب عندي خبر تاني عايز أسمع تعليق حضرتك عليه من فضلك. أنا آسف المقاطعة عشان ضيق الوقت، معنا الدكتور عبد الله الأشعل النهاردة، فعندي سؤال لحضرتك سريع. في خبر بيقول 30 جنيه مكافأة لثلاث مدرسين في قنا بسبب تفوق طلابهم. يعني
لا أنا آسف ما سمعتش كويس يا دكتور.
30 جنيه مكافآت لثلاثة مدرسين في قنا بسبب تفوق طلابهم. يعني كل مدرس طلابه متفوقين أخذ 10 جنيه. يعني رأي حضرتك إيه؟
يا دكتور هذه مهزلة. أنا آسف وبعتذر للمعلمين. إحنا بنهين معلميننا يا دكتور. إحنا بيجي لنا، أنا آسف في هذا التشبيه، أنت حضرتك بيجي لك حد يشتغل في البيت 3-4 ساعات لا يزيد عن كده بياخد 50-60 جنيه وأكتر.
طبعا
عيب يا دكتور. يا دكتور الولد بيقف يلمع لي العربية وبيلمع الحركة العربية بياخد 5 جنيه و10 جنيه يا دكتور. عيب. لابد ان احنا نقدر معلميننا دول اساتذتنا وطالب اصلا، ولو ما نظمناهوش مفيش عملية تعليمية. المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية. قعدوا يقولوا الحجر الزاوية لغاية ما خسروه. ما ينفعش. دولة لا تؤمن بقيمة العلم والتعليم مش هتنهض. لم تنهض أمة إلا بالعلم وبالتعليم. نحن أمة تقرأ، فلابد أن نقرأ ولابد أن نتعلم، وهذا المعلم لابد أن يقدر ماديا ومعنويا ويحاسب أيضا إذا أخطأ. يعني المعلم اللي ساهم في تسريب الامتحان أو في الغش أو في غيره يعاقب عقاب شديد جدا، لكن المعلم الشريف نديله حقه يا دكتور. ما يصحش.
نعم.
هذا لا يليق.
شكرا جزيلا ليك دكتور حسني السيد الخبير التربوي، وبعتذر للمقاطعة. من الشؤون المصرية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قال إنه فضل خوض السباق الانتخابي كمرشح مستقل حتى يتسنى له تمثيل كافة طوائف الشعب المصري. طبعا يعني يقصد أنه مستقل عن جماعة الإخوان. ورأى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في حوار مع البي بي سي أنه يحظى بدعم الأغلبية الصامتة التي لم تشارك بالتصويت في الانتخابات إبان فترة الحكم السابق. أما إن شاء الله يكون لنا لقاء مع الدكتور عبد المنعم الفتوح قريبا نسمع منه المزيد من التفصيل حول هذا الأمر. من الشؤون المصرية أيضا يعني حزب مؤسسه حزب العدل الذي يتبنى التيار الوسطي تقدم مؤسسه بأوراقه إلى لجنة الأحزاب السياسية اليوم للحصول على الموافقة الرسمية لتأسيسه وممارسة دوره السياسي. قال الدكتور مصطفى النجار المتحدث الإعلامي لحزب العدل إنهم قدموا اللجنة 5726 توكيلا بعد أن تم استبعاد 750 توكيلا ثبت انتمائهم للحزب الوطني المنحل. القبض على 18 مصريا بأحد مراكب الهجرة غير الشرعية على سواحل إيطاليا. صرح السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بأن السلطات الإيطالية قامت بإلقاء القبض على أحد مراكب الهجرة غير الشرعية وعلى متنه 18 مواطن مصري، وذلك بالقرب من سواحل جزيرة إيطالية. وقررت السلطات الإيطالية في ضوء العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين عدم تقديمهم للمحاكمة وترحيلهم إلى أرض الوطن صباح غد الخميس. معي على الهاتف الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني للتعليق على هذا الخبر. سلام عليكم دكتور إيهاب.
عليكم السلام يا دكتور زفت.
أهلا ومرحبا بك. تعليق إيه على الخبر بتاع القبض على 18 مصري في أحد مراكب الهجرة غير الشرعية؟ إلى متى هنظل في هذه الدوامة يعني؟
بالضبط، أنا الحتة الحاجة تلفت نظر ليها دي مهمة جدا. موضوع الهجرة غير الشرعية بيزيد والناس مش مدركة حجم الأخطار اللي هي بتعدي فيها والمخاطر اللي ممكن يلاقوها، وكتير من المراكب غرقت والناس توفوا إلى رحمة الله في الهجرة غير الشرعية. وعلما بأن الأفراد اللي بيهاجروا هذه الهجرة غير الشرعية والناس بتستغلهم بتاخد منهم مبالغ كبيرة، في بعض الأحيان بتوصل إلى 25-30 ألف جنيه على الشخص الواحد، في حين هو بيقرب نفسه لمهالك قد تودي بحياته. ده من ناحية. طبعا النهاردة الموقف بتاع الحكومة الإيطالية في النهاية مش هتقدم له محاكمة، ده موقف يعني موقف كريم منهم، لأنهم في العادي كانوا بيقدموا المحاكمة وبيتم ترحيلهم، وطبعا بيلقوا مصاعب في عملية الترحيل وبتاع عشان خاطر يبقوا عبرة لغيرهم. الأهم من ده وده أن الحكومة المصرية مفروض أنها تبسط نوع من السيطرة أكتر، وفي نفس الوقت الشباب دلوقتي مع كنا بنقول قبل الثورة كان الناس عندها إحباط من الإجراءات الحكومية وإحساس بعدم الأمل، فده كان بيتصاحب إلى أن هم يعرضوا نفسهم للمخاطر أن هم هاجروا هجرة غير شرعية. ولكن مفترض النهاردة بعد الحدث الجلل اللي حصل في مصر وتغيير الحكومة وتنحي الرئيس، مفروض أن الناس يبقى عندها أمل، وده دور الحكومة أنها تبث الأمل في نفوس الشباب عشان خاطر.
طيب الناس هيبقى عندها أمل لما تجد بواعث للأمل يا دكتور إيهاب.
الموضوع اللي كان دايما بيصير قلاقل بالنسبة لأوروبا هي الهجرة الشرعية، خصوصا من الحدود المصرية الليبية. نعم. إلى إيطاليا، باعتبار أن إيطاليا كانت بتستعمل كمنفذ
أنا بس حضرتك يمكن ما سمعتنيش دكتور إيهاب. حضرتك أنا بقول لك الناس يبقى عندها أمل لما يكون هناك بواعث للأمل، يعني أكيد اللي هاجروا الهجرة غير الشرعية دي أكيد فاقدين للعمل ومش لاقين فرصة عمل الآن. أنا بعتقد أن نسبة البطالة زادت بعد الثورة.
بالضبط، ما هو ده اللي حصل، ده اللي احنا مش قادرين نفسره لحد دلوقتي. طبعا احنا متفاهمين تماما أن بعد الثورة لازم يحصل انفلات أمني ولازم يحصل تراجع اقتصادي، بس احنا ممكن جدا نستثمر الحدث الجلل ده، فاحنا كان ممكن جدا بدل التحيز يبقى مزار سياحي يدخل لنا مليون سائح في الفتره، لو احنا عندنا مجموعه من الاجراءات ومجموعه من النظم نقدر نستثمرها. والدليل على كده ان كل وزير من الدول الاوروبيه لما كان بينزل مصر كان بيتعمد ان هو ينزل بدل التحرير يشوف الموقع في اللي كان فيه الناس واقفه وبتنادي باسقاط حكومه، ونجحت في ده من غير ما تبذل مجهود يعني في إراقة دم بنسبة عالية، أو كانت مظاهرة سلمية باستثناء بعض التجاوزات اللي حصلت من قوات الشرطة. فإحنا اللي بنطالب بيه النهاردة إن قيادة الدولة متمثلة في مجلس أعلى قوات مسلحة ورئاسة الوزراء يبثوا الأمل في نفوس الشباب ويشعروهم إن في زي ما بيقولوا الأجانب لايت أت إند أوف ذا تانل، في نور جاي في آخر الطريق، في أمل جاي، في حاجة إحنا نوصل لها إن شاء الله، وإلا هنفضل نلاقي شبابنا بيهرب، خصوصا إن كانت ليبيا بتساعد وفقا للاتفاقية كانت هي عملتها مع أوروبا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان على ضوء وكان في تعاون بين القوات الإيطالية والقوات الأوروبية في هذا المجال. طبعا النهاردة بعد اللي بيحصل في ليبيا كمان
ما فيش أي تعاون في هذا المجال،
ما بقاش في قوات قادرة على بسط السيطرة في الحكاية دي. الخوف في الموضوع كله إن شبابنا بيعرض لمهالك، لأن المراكب اللي بيطلعوا عليها غير آمنة، الناس اللي بتاخدهم كمان غير امين عليهم، لان هو في الاخر لما بياخدوا هناك هم ما بيودوش على عقد، هو بيديه ده بيدفع فلوس لمجرد ان هو يعبر البحر. وبعد كده بيروح هناك بيطرد من الشرطة وبيتم الزج بيه وبيضطر يقطع جوازه عشان خاطر يقدر يقعد فترة لحد ما يوجد عمل وما بقاش عليه تأميناته. يعني مخاطر
كبيرة جدا،
سلسلة من الأخطار الشباب بتعرضوا ليها. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعفي عننا الحكاية دي وان الناس تدي أمل للشباب.
نعم، شكرا ليك دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني على كل هذا التوضيح. من الشؤون المصرية أيضا، مجلس الوزراء يعد معتصمي مسبيرو بتسكين 126 أسرة خلال 10 أيام. أمام مسبيرو واصل أهالي مخيمات السلام اعتصامهم لليوم العاشر للمطالبة بتسليمهم وحدات سكنية، وتوجه وفد منهم إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد محافظ القاهرة. ليه بيقدموا بلاغ ضد محافظ القاهرة؟ علشان الدكتور عبد القوي خليفة اتهموه بالتعدي على المواطنة منى علي وصدمها بسيارته يوم الاثنين. كذلك قال المعتصمون إن أحد مستشاري الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استقبل مجموعة منهم الاثنين وأكد لهم أنه سوف يتم تسليم 126 أسرة وحدات سكنية خلال 10 أيام، بالإضافة إلى 293 أسرة جاري استكمال أوراقهم، وأتمنى من الله أن يتم ذلك سريعا. مصدرون يهددون بمقاضاة الحكومة لعدم حصولهم على مستحقاتهم لدى العراق. مش عارف الحكومة تلاقيها منين ولا منين. هددت الشركات المصرية المصدرة للعراق ضمن ما يعرف بالصفقات المتكافئة بين الحكومتين المصرية والعراقية قبل عام 1990 بملاحقة الحكومة قضائيا بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم رغم صدور قرارات لصالحهم من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قبل نحو 8 سنوات وتتجاوز قيمتها 60 مليون دولار. عندنا حصل إضراب لثمانية آلاف عامل بورش السكة الحديد بالعباسية وأبو زعبل وأبو راضي. أضرب عن العمل نحو 8000 عامل بورش السكة الحديد في العباسية بالقاهرة وأبو زعبل في الأليوبية وأبو راضي في بني سويف للمطالبة بتطبيق الهيكل الجديد للحوافز. معي المهندس محمد حجازي المستشار الإعلامي لهيئة سكة الحديد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا معالي المستشار. حضرتك ريت تحطنا في إطار مسألة الإضرابات المتكررة في ورش سكة الحديد في القاهرة وأبو زعبل وبني سويف، الصورة إيه بالظبط؟
هو المتوقع زي حضرتك ما قلت إن كان هيبقى عدد كبير جدا من المضربين طلبهم ينحصر في رفع نسبة الحوافز بمعدل ما يخرج تقريبا من 100%، رغم إن إحنا زودناهم في خلال الفترة الأخيرة في يعني فبراير ومارس تقريبا 100% اخر. طلع الموافقه امبارح من معالي الوزير ومن السكه الحديد بزياده نسبه الحوافز ولكن على ثلاث مراحل على اساس ان الاعتمادات الماليه مش متوفره عشان ارفع كلها مرحله واحده. فكانت النتيجه ان العدد كبير جدا من العمال اقتنعوا بهذه وجهه النظر وامتنعوا عن الاضراب. كان العدد المضرب هو عدد بسيط.
يعني انت شايف ان عدد المضربين عدد بسيط؟
كان اقل من المتوقع. انا بقول لحضرتك كان ممكن يوصل لعشر تلاف، انما لو جينا نشوف اللي اضربوا عن العمل كان تقريبا حوالي يمكن لا يزيد عن 2000 واحد في الورش والمناطق المختلفة.
نعم، طيب انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد حجازي المستشار الاعلامي لهيئه سكك الحديد. معي خبر التلفزيون يتراجع عن منع الدكتور البرادعي من ظهور على شاشته. تراجع التلفزيون المصري عن منع الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكاله الدوليه للطاقه الذريه وهيظهر على التلفزيون المصري. طيب كويس جدا. انا اكتفي بهذا القدر من الاخبار علشان الدكتور عبد الله الاشعل موجود وانا مش عايز يعني اطول عليه اكتر من كده وعلشان نبدا حوارنا معاه، وفي انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر شريط الرسائل وعبر الاتصالات الهاتفيه وعبر صفحه القناه على الفيسبوك. فاصل قصير ثم نبدا اللقاء فانتظرونا.
حلمنا مش راح يبقى حقيقه الا وامنت بالملايين الا وامنت بالملايين.
بناءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
خط الشيخ محمد جبريل من على الخط ده تقدر تحمل أدعية وأذكار وتكبيرات الشيخ محمد جبريل وتسمع فضائل شهر رمضان والقرآن الكريم وفضله. اتصل من أي تليفون أرضي على 09887 أو من أي موبايل على 59-93 خط الشيخ محمد جبريل.
يا رسول الله الحمد لله.
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. ليلا
من المسجد الحرام
إلى حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد أنت رايح فين.
مصر كلها على موبايلك. عايز تعرف معلومات عن أي مكان عايز تروحه؟ بتدور على عنوان مش عارفه؟ إزاي توصله؟
اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51
وحمل أول برنامج يحول موبايلك إلى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية.
دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنماش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنم الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09-1-510. تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09-1-510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحمل وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09-1-510.
دلوقتي تقدر تحمل برنامج الإسعافات الأولية واللي هيعرفك إزاي تعمل الإسعافات الأولية لكل من إصابات العيون والتسمم وحوادث الطرق والجروح والنزيف، وده غير حاجات تانية كتير.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151 وأدخل كود البرنامج.
جل البديع بذي الطبيعة أبهج.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. كيفية صلاة الخسوف. تصلى صلاة الخسوف ركعتان، يكبر فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا بقدر القراءة، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من التي قبلها، ثم يركع ركوعا طويلا أقصر من الذي قبله، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين بقدر القراءة، الأولى منهما أطول من التي تليها، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى ولكن دونها في كل ما يفعل، دفعا للحرج والمشقة على الناس.
ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وسدد ألسنتنا، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات، وزحزحنا عن النار، وأدخلنا فسيح الجنان يا رفيع الدرجات. اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه. اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. إلهنا، نعترف بذنوبنا وتقصيرنا، اللهم فتب علينا، اللهم فتب علينا. إلهنا، قلت وقولك الحق، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده.
العاجل كشف المستور، ولأول مرة حلقة استثنائية من برنامج فاصل شحن، صراع عمالقة الجوال وأشهر دعوى قضائية في عالم المحمول. نكشف ثغرات موديلات 2011 وأشهر الأعطال، نظهر حقيقة الرسائل النصية لسرقة الرصيد وما مصدرها وكيفية حماية العميل. هل الموبايل الصيني محظور دوليا؟ وما حقيقة مخاطره على الجنين والمرأة الحامل؟ ما هي الأثار الصحية ومخاطر أبراج الموبايل؟ ما حقيقة البقرة الصيني وأبراج هواوي صديقة البيئة؟
هو بحال المصري حلمي ده مش راح يبقى حقيقة، لو أمنت بالملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد والقسم الحواري من مصر الحرة. الليلة نلتقي مع أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية فضيلة الدكتور عبد الله الأشعل. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أهلا وسهلا،
أهلا ومرحبا بك في مصر الحرة معالي الدكتور.
أهلا وسهلا،
أشكرك على تشريفك.
شكرا.
مشاهدينا نشاهد معا هذا التقرير قبل بدء الحوار.
عبد الله الأشعل أستاذ في القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في القاهرة ومفكر إسلامي وواحدا من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون، هو مساعد سابق لوزير خارجية مصر. التحق بالعمل الدبلوماسي عام 1968 وعمل في بعثات مصر بالبحرين وجدة والرياض ونيجيريا واليونان. له أكثر من 40 كتابا في مجال تخصصه، أحدثها كتاب حول قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية بعد ثورة 25 من يناير. أعلن الأشعل عن تأسيس حزب سياسي وهو باسم مصر الحرة، وجدد عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة.
انا عايز اقول ان ما فيش اي تنسيق مسبق بين اسم الحزب الخاص بالدكتور وباسم البرنامج، لكن لعله من يعني التوافقات الطيبه. الحزب تاسس خلاص يا معالي الدكتور؟
الحزب تحت التاسيس.
يعني تقدم لجنه الاحزاب وكده؟
لا لسه
لسه،
احنا اعلناه 15 فبراير، وبعد لما جه قانون الاحزاب الجديد كان فيه بعض المواد غير الموافقه، فاحنا منتظرين دلوقتي يطلع مرسوم بالغاء موضوع النشر 5000 دول. هم قالوا نظريا انهم هيتحملوا تكاليف النشر، بس عايزين بقى قرار من المجلس الاعلى عشان نقدر نستفيد بيه ونجيب التوكيلات ونعمل حزب.
بس في اكثر من حزب دلوقتي تم تاسيسه في ظل نفس هذه الاجراءات، يعني النور والفضيله والحياه والعداله.
اللي معهم فلوس بقى، اللي معهم فلوس.
طيب نبدا من الاول دكتور عبد الله. بعد كل هذه المدة من انتهاء الثورة وتنحي مبارك وتنازله يعني كما حدث في الإعلام عن السلطة، كيف ترى مستقبل مصر الآن؟
شوف، في نظرتين. نظرة عامة وهي أن مصر تسير الأمام، يعني قامت الثورة وأنا أعتقد أنها نقطة التقاء بين إرادة الله وإرادة الشعب المصري، ومن ثم فإن الله الذي أنقذ مصر مما كان يحيق بها ويراد بها في المستقبل كفيل إن شاء الله أن يقودها إلى خطواتها المقبلة بأمان. دي من ناحية العام. من ناحية التفاصيل، الوضع في مصر حاليا يعني فيه الكثير من القراءات. هناك قراءات توحي بأن هناك نوع من التمحور وعدم إعطاء الفرصة لقوة مختلفة. يعني مثلا المواطن المصري العادي إذا ما كانش يروح في أي تحالف من التحالفات فإنه لا يستطيع أن يمارس حقه السياسي بطريقة حرة، ولهذا يعني إقبال هذه التحالفات على بعضها منذ وقت مبكر ربما يقضي على المنافسة الفردية أو منافسة القوى الأخرى التي لم تلحق بقطار هذه التحالفات. يعني في مثلا 10 تحالفات دخلوا مع بعض، طب الناس اللي خارج هذه التحالفات والعشرة دول أقوياء جدا، يبقى معنى هذا إنه في الدائرة الواحدة إذا دخلوا لن يتركوا فرصة للمرشحين المستقلين، خصوصا نحن لسه ما استقرناش هل الانتخاب هيكون بالقائمة ولا هيكون بالفردي. إذا كان بالقائمة هيمسحوا الدائرة، إذا كان بالفردي ممكن بقى الانتماءات العلاقة بين المرشح والناخب ممكن تعطي بعض النتائج.
تمام، ده فيما يتعلق بالانتخابات، لكن كيف ترى مصر في جميع المجالات الأخرى؟
أرى الحقيقة أن حكومة الدكتور شرف حكومة ممتازة من ناحية الأدب والاحترام وكده، ولكن يعني أنا بسميها حكومة القطط الأليفة. نحن محتاجين إلى حكومة قوية تستطيع أن تنظف مصر من بقايا النظام السابق وأن تضع مصر على بداية الطريق الصحيح. الحكومة بتواجه دلوقتي مجموعة من تداعيات وارتدادات الثورة ولكن لا تتقدم الأمام. لهذا نحن نريد أن يكون هناك أمن كامل وتعالج المشكلة معالجة نهائية. نريد أن يكون الأمن مدخل للسياحة ومدخل للإنتاج. نريد يعني أصل غير معقول أن مصر التي كانت تنهب يوميا وكان فيها عصابة تتولى نهبها أحسن من مصر التي زالت عنها العصابة، يعني مسألة غير متصورة في المنطق العام يعني. فأنا بقول إحنا محتاجين فعلا إلى حكومة قوية. ثم موضوع بقى الدستور أولا ولا الانتخابات أولا؟ لما قامت الثورة قلنا انتخابات أولا، الدستور أولا. المجلس الأعلى قال إنه مش مستعد يتحمل مسؤولية الدستور ينقسم حوله الشعب، ومن ثم بدأ في موضوع التعديلات الدستورية. ربما هو مشي وراء اللجنة بتاعت يحيى الجمل اللي كان عملها حسني مبارك، وعمل لجنة تانية بتاعت مستشار طارق البشري، ولو كان الشعب قال لا للتعديلات كان هيعمل لجنة تانية، لأن ونهج التعديل كان هو الذي تم اختياره. وبالتالي أنا بقول النهاردة أنا مستعد أقبل بدستور أولا بشرطين. الشرط الأول أن المجلس الأعلى يعلن من حيث المبدأ موافقته على الدستور أولا، يعني يتخلى عن الموقف الأول، ونمرة اثنين أن يحدث هناك توافق بين قوى المجتمع المصري، ودي نقطة عايزين نوضحها شوية. ما هي قوى المجتمع المصري الحالية التي يجب إجراء التوافق بينها؟ هل هي الحوار الوطني والحوار القومي ولا اللجنة الوطنية أو
الوفاق
يعني
الوطني؟
هذه الأطر المختلفة. يعني أنا أعتقد أن كل هذه الأطر لم تستوعب كل القوى السياسية في المجتمع المصري. إذا لازم نحط إحنا معايير ونعمل لجنة حوالي 100 مثلا، هذه اللجنة تستطيع أنها تتحدث مع المجلس الأعلى وتشارك القرار في هذه المرحلة، لأنه واضح أنه هو بيطلع مجموعة من مشروعات القرارات ويطرحها على طول للاطلاع وبعد كده تطلع. احنا محتاجين برضه طالما انها مهمة في هذه المرحلة، صحيح انها سيعاد النظر فيها بعد ذلك لكن هي مهمة في هذه المرحلة، فاحنا محتاجين الى لجنة استشارية تمثل كل المجتمع المصري، اطياف المجتمع المصري. احنا عندنا القوى السياسية معروفة والشخصيات العامة الكبيرة معروفة، وبالتالي لا نستطيع ان احنا ناخد قرار بالأغلبية. التوافق هو أهم حاجة حتى يمكن أن يكون القرار ملك المجتمع كله.
نعم، طيب وحضرتك بالنسبة للتطور الاقتصادي بمعنى يعني الارتفاع أم الانخفاض، تراه مرتفعا يعني النمو الاقتصادي مرتفعا أم منخفضا، أم إحنا دخلنا على مرحلة خطر اقتصادية؟
هو الاقتصاد عبارة عن إيه؟ الاقتصاد عبارة عن موارد وإنفاقات. الموارد أيام مبارك كانت ديون وضرائب، ما كانش فيه انتاج. النهارده احنا عايزين الانتاج ضعيف لانه ما فيش امن، وبعدين لسه ما شغلوش المصانع اللي كانت واقفه مبارك. وبالتالي انا شايف انه في كثير من الجوانب محتاجه الى تفعيل. احنا عندنا قناه السويس بيقولوا انه كان مبارك بياخد عنده في الرئاسة، طيب لما بقت اصبحت النهارده في ميزانيه الدوله ده مش هتفك برضه زنقه في تحويلات المصرف الخارج اللي هي دايمه مستمره حوالي 10 مليار دولار. عندنا مصادر كتيرة جدا، عندنا كمان الفروق أسعار، الفرق بين عقود الغاز والبترول اللي كان مبارك عاملها مع الشركات والعصابة بتاعته كانوا بيرفعوا حصة الشريك الأجنبي. فاحنا محتاجين النهاردة، أنا سمعت كلام كويس لوزير البترول من أسبوع لكن بعد كده ما شفتش حاجة، قال هنعيد التفاوض حول عدد كبير من العقود، مش بس عدد التفاوض حول الأسعار، لا من ناحية الاستراتيجية انه في شركات واخده 30 و40 سنه، فدي لازم يبقى فيه شفافيه. ايضا موضوع الغاز بتاع اسرائيل، يعني اذا كان اسرائيل تحصل الغاز المصري وده يوفر لها 40% من الطاقه، وفي نفس الوقت احنا بندفع من الميزانية المصرية فرق الأسعار بين أسعار متعاقد عليها وبين اللي احنا بنشتريها من الشريك الأجنبي. يبقى ايه معناه ان احنا نبعت لإسرائيل، خصوصا انه عقد باطل وهو عقد عبارة عن بين عصابتين يعني فعلا كانوا ضد مصلحة الشعب المصري. وصدر حكمين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، فأنا مش شايف في يعني هذا القطاع مش باين. وبعدين ليه ما بقاش فيه شفافية؟ ما تقول لنا الاقتصاد بتاعنا عبارة عن ايه؟ ايه المشكلة فيه؟ قول لنا الغاز ده مثلا، قول لنا ايه الموضوع بتاعه.
مين اللي يقول لنا؟
المجلس الأعلى أو يدي رخصة لحكومة شرف يقول لنا، لأن ما فيش فرق خالص بين اللي فات والنهاردة. أنا شايف مصر تسير. الخطورة بقى إنه في الأول يعني قبل الثورة كان النظام يتآمر على مصر في جميع القطاعات خلاص وعرفناه بعدين، لكن النهاردة نظام جديد يريد أن يسير الأعمال في مرحلة الوقت فيها محسوب ومحتاجين إن احنا نسرع وإن جراح مصر مفتوحة. أنا أعتقد دي عايزة حكومة قوية جدا وحكومة شفافة جدا. وبعدين لازم يقول لنا على كل حاجة، يعني مثلا في مطالب فئوية في بعضها يجب الاستجابة ليها وفي بعضها الآخر خد بها نوتة وبعد كده ممكن نحن نجاوب عليها. والشعب كله تعبان، بس في نفس الوقت انت عندك الشعب أول ما قامت الثورة افترض بقى ان الثورة تعني الجعان يأكل، البطلان يشتغل، العيان يطيب. عايز شوية وعي برضو، يعني الشعب تعبان، فاحنا مش عايزين نقول ان الثورة حتى تشفي الأكمه والأبرص، لكن الثورة ستفتح الطريق إلى ذلك. تقول له كده على خط.
حضرتك إمتى فكرت ترشح نفسك للرسالة للرئاسة وإيه كان سبب هذا التفكير؟
أنا الحقيقة استقلت من وزارة الخارجية من 2003 استقالة مسببة معلنة.
ليه؟
بسبب الفساد اللي في الوزارة، وده معلن يعني موجود في صفحة الفيسبوك بتاعتي من 2003.
بالمناسبة في صفحات كتيرة لحضرتك، أي صفحة هي الصحيحة؟
في اللي هي الصفحة الرسمية
المكتوب فيها الصفحة الرسمية؟
الرسمية آه. فبعد كده دخلت بكتب طبعا مقالات على طول وفي المواقع وكده، وبعدين بعد كده في يناير 2010 اترشحت ضد مبارك وابنه في المادة 76 ورحت اتفرجت على الأحزاب الورقية اللي كانوا بيشتغلوا عليها دي، فخرجت النتيجة علمتها ان هذه المادة لا تصلح بنصها وتطبيقها مطلقا ان واحد يرشح عليها، ما تنفعش لا مستقل ولا حزبي. لكن الحقيقة تبين لي ان هذه الاحزاب الورقية كانت عارا على مصر وجزء من نظام مبارك، لهذا انا طلبت ان كل الاحزاب لازم تتحل.
يعني انت تقصد ان حزب الوفد وحزب التجمع وحزب الغد
جميع الاحزاب
كلها احزاب ورقيه كرتونيه؟
طبعا هو كان يعني الوقت انت ما تقول حزب
وتطالب بحلها
حزب معارض، يعني
هذا اعتبره تصريح من حضرتك.
نعم حزب معارض، يعني الكلام ده قلته من زمان. حزب معارض يعني
دلوقتي اول مره بقى في الحكمه من
انا اقول لحضرتك حزب معارض يعني ايه؟ يعني في نظام ديمقراطي وفي معارضه. طب نظام بقى سد النور والميه وتمكن من كل شيء يبقى معارض ازاي؟ وبالتالي احنا ما كانش عندنا حياة حزبية ولا عندنا حياة سياسية، كان عندنا الحزب الوطني اللي هو كان عصابة وكان مستنقع الفساد. انا وبعدين يعرف ان صفوة الشريف هو اللي كان بدي التصريح لانشاء هذه الاحزاب، هو اللي كان مديها الدعم ويديها الشيكات تحت الترابيزة، والامن هو اللي بيمشيها ويحرضهم في كذا يعمل كذا، فكان ديكور قبلوا يلعبوا هذا الدور ما ينفعوش.
يعني حضرتك شايف ان كانوا كلهم فعلا ياخذونا يعني دفعات من الحكومه لاسكاتهم، دفعات ماديه او رشاوى؟ يعني
في احزاب صغيره كانت بتاخد 100,000 كل سنه، فخلى الناس يضربوا بعض عشان مين يبقى رئيس الحزب، وفي احزاب ثانيه كان يكسروهم. يعني الوافد مثلا شوف كم ازمه تعرض لها، والناصري كم ازمه تعرض لها، والحزب التجمع فين،
حزب الغد
والغد راخر. يعني مش شايف انا في حياه حزبيه، بس مش عيبهم هم، هو قبلوا يلعبوا هذا الدور، وكان دور الحقيقة مش دور معارض أبدا في حاجة، هو كان المعارضة المستأنسة، المعارضة التي تؤدي دورا لتجميل النظام. فطالما انت لعبت هذا الدور عن يقين ما يصحش بقى، يعني اعمل بقى توب إلى الله واعمل بقى حزب جديد وعلى الأسس جديدة وبعدين غير الموضوع. يعني لو مسكت لك حزب حزب هقول لك يعني أساسه ايه.
يعني ينفع نقول الأحزاب توب إلى الله؟ انت شايف
طبعا ما تبش الله ليه؟
يعني
الله.
انا شايف ان هذه الاحزاب يعني تنحي جانبا التوكل على الله في اعمالها. يعني
لا ما هو بيديرها افراد، والأفراد دول يعني يتحكم فيهم ربنا.
أنا طبعا مؤكد
الأحزاب ما هياش منشآت
من بذلك يعني.
اه
طب يعني حضرتك متى تبلورت الفكرة للترشح؟
الترشح بقى اللي بعد الثورة. بعد الثورة مباشرة الحقيقة أنا أعلنت أن هترشح، وده كان له سببين. السبب الأول أنه ما دام النظام قد تساقط ولكنه لم يسقط، فأنا ساهمت في هذا عن طريق الفكر وعن طريق ضرب النظام بالاستقالة وعن طريق المعارضة المنظمة في كل المجالات. أنا بعمل دلوقتي فيلم تسجيل صغير عن مواقفي عشان يبان ما الفرق بين من أكلوا على جميع الموائد ومزحوا أفواههم واللي هو كان بعارض ودفع الثمن. ففي ناس كتير في مصر دفع أثمان كبيرة جدا، في بعضهم مات وفي بعضهم انتحر وفي بعضهم في الزنازين وبعضهم كذا، لكن في ناس بقى ما عملوش حاجة وجايين يتحنجلوا دلوقتي ويقول لك انه كذا، او يروح يزور الميدان زيارة صحفية وإعلامية عشان يقول لك انه هو اللي صنع الثورة. المهم السبب الثاني في الترشح الجديد هو ان انا اتصور ان انا عندي رؤية لإعادة احياء مصر. مصر تعرضت لخراب وتدمير كامل فعلا زي ما قال، هي كان تجريف كامل في كل حاجة. هذا التجريف كان متعمد، لهذا فمشكلة كبيرة انك انت تعرف ما هي طبيعة العلاقة بين نظام مبارك وبين اسرائيل. لانه اذا كانت اسرائيل هي اللي قدمت الكتالوج لتدمير مصر في جميع القطاعات، فهي التي اختارت الوزراء ايضا لكي يقوم بهذه المهمة. عايزين نعرف الكلام ده صح ولا غلط، لانه تدمير منظم. تمسك مثلا مجال الزراعة تلاقي التدمير هايل، يعني ما يخرش المية. في مجال التعليم خرج لك واحد مفرغ، في مجال الثقافة مفيش، في مجال امسك مجال ايه الصحة، كل مصر كل انواع الامراض، مصر نمرة واحد في كل انواع الامراض، وبعدين طبعا مفيش علاجات ولا في كذا. هو وزير الصحة نفسه راجل استاذ وبتاعه، وبعد كده يروح يصرف على نفسه كذا ومش عارف ايه ويعمل كذا وكذا. يعني عملية غريبة جدا. فانا بقول احنا محتاجين ان احنا نكشف عن النقطة دي. ليه؟ لانه في المستقبل اذا كان الموساد مصر زي ما قال عموس يلدين مدير المخابرات العسكرية انه يتعاقب مصر ومش هيسيبها، وانه عقيدته هي تمزيق وتفتيت المجتمع المصري، يبقى كل النظام السياسي اللي هيجي لازم يخلي باله معماري. ومناسبة الجاسوس اللي مسكوه ده مش اول ولا اخر واحد، ده من يوم عمل معاهدة السلام ومصر مليئة جواسيس، لان مصر اكبر دولة عربية، والسيطرة على عقل مصر وعلى جسد مصر وتدمير مصر مسألة مهمة جدا. لان مصر اذا تحركت وشمت نفسها واقامت نظام ديمقراطي وبقى الناس مبسوطة من بعضيها والنسيج الوطني بقى ممتاز زي زمان، ده يعتبر خطر عليهم.
خطر عليهم.
اه طبعا.
طيب خلينا نبدأ مع حضرتك. الرؤية اللي حضرتك تعتقدها انها تكون حلا مناسبا لكافة الإشكاليات التي تحيط بمصر، نبدأ من رؤية حضرتك للمشكلات الاجتماعية التي نعيش فيها، مشاكل البطالة والعشوائيات. انت يمكن شفت معنا في الفقرة الإخبارية المعتصمين اللي عند مسبير والبالهم 10 أيام محتاجين فقط شقق، لأن بقى من ساعة ما انهارت الدويقة عليهم وما حصلوش على حاجة.
طيب يعني الوقت في عندنا مدينة كاملة من أيام الزلزال الفساد ضرب فيها وخدوا فلوس الزلزال وباعوها وعملوا، طب ما يسكنوا الناس. انا شايف ان اول مشكله هي مشكله البطاله. طبعا البطاله لازم تدي بدل بطاله للناس وتدربهم وترفع مستواهم علشان يقدروا يلاقوا شغل ويحس بادميته. المواطن طالما ما بيشتغلش وطالما ملوش لازمه حاسس ان هو لا اهميه له، فلازم تخلع مشكله البطاله. البطالة محتاجة لدراسة كويسة، لأنه المشكلة إن النظام ما كانش عنده ولا بيانات صحيحة. لو حبيت النهاردة تعرف إيه حجم البطالة هتلاقي فيه بيانين، بيان من الأجهزة الحكومية اللي كانت مفبركة، وبيان آخر واخد من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الأجهزة الدولية. أنت أنون صح، أنت محتاج تعمل مسح لكل حاجة. عشان كده أنا بقول المشكلة دي مشكلة مهمة جدا. بالنسبة العشوائيات
في لا معلش خلينا نكمل عند البطاله.
نعم.
يعني حضرتك الطرح فيها ايه؟ الرؤيه ان حضرتك تقوم بمسح مره اخرى مثلا تكلف مستشارين،
لازم
عشان تعرف الاعداد الحقيقيه للبطاله
وتعرف انواع البطاله، لانه في بطاله مقنعه وفي الاجهزه الحكوميه وفي بطاله اخرى مطلقه. يعني واحد مستعد ياكل عيش ويشتغل في اي حته ومعاه اي مؤهل، ده المفروض دوره على شغل فورا. في بطالة تبادلية، يعني ممكن يشتغل في حتة بس هو مش عايزها، هو عايز حتة أحسن وهو مستني لغاية لما يشوف هيروحها ولا لا. وبعدين في بطالة بسبب عدم الكفاءة، ان هو دخل امتحانات ففي رشوة، في كذا محسوبية، في عدم كذا. فانا اعتقد ان دي عايزة يعني لازم يكون في مركز بحوث يعني محترم يقوم بدراسة علمية لمشكلة البطالة، وبعدين يشوف بعد كده موارد مصر، ثم يشوف المشاريع العملاقة اللي احنا هنعملها اللي تعالج مشكلة البطالة، لانه اي مشروع هيكون كثيف العمالة لاعتبارات اجتماعية اكتر من اقتصادية.
يعني حضرتك ترى ان مثلا نفترض حضرتك فزت بالرئاسه وصرت رئيسا للجمهوريه، تاخد فتره وقت قد ايه علشان تخلي مؤسسات الدوله تستوعب حجم هذه البطاله؟
تاخد يعني 3 اشهر الكثيره، 3 اشهر يبقى عندك بيانات، بس
3 اشهر عشان البيانات.
البيانات لا، الاول يبقى شهر علشان البيانات، وبعدين بعد كده يبقى عندك مؤشر، ثم بتجيب بعد كده المشروعات اللي هتشتغلوا فيها، مشروعات زراعية، مشروعات الصيد، مشروعات سياحية، مشروعات سكن، مشروعات تعدين. مصر مليانة حاجات، فالمشروعات الضخمة دي ممكن تاخد عدد كبير جدا من الناس، وممكن تعمل منتجعات زراعية كاملة، تاخد الشباب اللي هو مش عايز يقعد في الحتة بتاعته وتخلاله حاجة. وعندك برضو المشاريع الجديدة اللي كانت تكلموا عليها، ممر التنمية والحاجات دي، وبعدين ربطها بالبحر الأحمر، كل دي مشاريع مهمة. فدي مسألة سهلة بس عايزة إخلاص، عايزة بيانات دقيقة وعايزة إخلاص. الإخلاص تجيبه منين بقى؟ نظام مبارك كان بيجنب المخلصين الأكفاء ويجيب الحرامية الضعفاء.
ما هم مخلصين له؟
ما مخلص له بس مش كف، يعني عارف لو مخلص له كف أوكي ما فيش مشكلة، إنما بيجيب واحد لازم يدق. وبعدين إذا كان عقيدته هي تدمير فبيجيب واحد عشان يدمر. فانت النهارده محتاج تفرز الناس، تفرزها ازاي؟ ده انا بعتقد دي مشكله كبيره. يعني لازم تعمل اعلان ولا حاجه تخلي كل واحد. وبعدين حتى لو عملت اعلان، النبذه اللي يبعتها كل واحد اذا كان هو من المرضى عنهم هتبقى نبذته مليانه حاجات تبدو في ظاهرها خبره سريه ولكنها في واقع الامر خبره سلبيه. يقول لك مثلا ده فلان ده كان وزير خارجيه وعنده خبره طويله، بس خبره في ايه؟ في تدمير مش خبرة في الإصلاح. يعني في فرق على العقيدة بتاعته بيشتغل في إيه. واحد في الكهرباء، واحد يعني وهكذا. ويعني أنا رأيي أن المسألة دي مش سهلة، يعني موضوع البيانات وموضوع العثور على الأكفاء المحترمين في مصر محتاجة مجهود.
طيب ننتقل للعشوائيات.
أول حاجة لازم نعرف العشوائية يعني العشوائية معناه المساكن غير نظامية، يعني اللي هي موجودة في أماكن مش مخططة، وبعدين نشأت الأول زاحفة ثم سكت عليها الدولة فمدتها بماء الكهرباء، وبعدين أصبحت تزحف عن زي الطحالب لحد لما دخلت في مختلف الأجزاء ودخلت حتى على أحياء معينة. هذا النوع هو مرتبط بتطور المجتمع المصري. أنا فاكر زمان لما كانوا بيقولوا أن الثورة المصرية بتاعة 52 عايزة تمدن الريف، إيه اللي حصل؟ الريف هو اللي ريف المدينة. فأنا بقول دلوقتي إحنا محتاجين برضو لدراسات علمية. طبعا في دراسات عن العشوائيات، وبعدين في مستويات وأنواع العشوائيات. في عشوائيات يجب فعلا الخطأ عليها.
الدراسات دي حضرتك يعني دراسات خاصة بك ولا دراسات عامة حدثت؟
دراسات عامة موجودة بجمعها دلوقتي عشان نفهم الموضوع. بعدين في ناس بيشتغلوا فعلا في العشوائيات، يعني في
تكليف من حضرتك؟
في المجتمع المدني بيشتغل واحنا معاهم وبنشوف. يعني مثلا لما يروحوا حته زي الدويقه دي، الدويقه دي عشوائيه من نوع خاص، لان هي جايه يعني مثلا عندك الجبل وبعدين نزل كذا وكذا، دي مش موجوده في اي حته. في مثلا عشوائيات اللي هي المقابر، المقابر عشوائيه، انه الراجل كان تربي وبعدين بعد كده كان بيجي عشان يقعد في المقبره جنب المقبره، وبعد كده دخل المقبره وبعدين استقر واصبحت المقبره يعني تنافس الموتى. فالنوع ده مش هيمشي بسهوله. فهي القضيه ايه؟ هل هو عايز يمشي ولا عايز يقعد؟ فانت عايز تشوف. وبعدين ايه الخطر فيها؟ هل في خطر على المجتمع من كده ولا كده؟ فانا رايي موضوع العشوائيات ده يعالج معالجه علميه. في على فكره جهات دوليه عملت دراسات عن العشوائيات في مصر، وجهات محترمه زي مثلا الجهات الانمائيه والجهات الاقتصاديه والجوان الحاجات الاجتماعية، فدي محتاجة تجميع. وأنا أعتقد أن مصر فيها مثلا المركز بتاع الجماعة الخبراء اللي كانوا بيعملوهم في بياخدوهم عشان كان الشاذلي رئيسهم بتاعه المركز بتاع ده اللي بيطلعوا على المعاش يروحوا هناك عنده. دول عاملين دراسات هايله بس ما حدش بيستفيد بيها. يعني انت لو يعني مثلا تعمير سينا، مجلس الشورى عامل دراسه ممتازه عن تعمير سينا، مجلس الشعب خد قرار بتعمير سينا، لكن ما فيش حاجه بتعمل. فانا بقول العشوائيات بالاضافه الى ان النظام نفسه كان هو تفكيره عشوائي، والوضع في مصر كان عشوائي مش مرتب، وفي نفس الوقت يعني مصر كانت تضرب طريقتين، الطريقه العشوائيه والطريقه الهدميه المتعمده. ففي بعض القطاعات تم التهديم وقطاعات اخرى بسبب الاهمال سابوها تتمدد وتعمل، ومن هنا بينشا الفساد الناعم انت ما تحسش بيه. بص تلاقي يعني دخل عندك حاجات حرام سيبها لغايه لما تكبر، وبعد كده تبص تلاقيك عشت عليها. فانا بقول ان مصر محتاجه تنقيه في حياتها، ودي مساله ربما تاخد لها 4-5 سنين.
تمام. طيب ننتقل الى محور اخر، المحور مثلا الاقتصادي. حضرتك رؤيتك في برنامجك الانتخابي لتحسين وتطوير اداء الاقتصاد المصري كيف ستكون؟
شوف، مصر دوله زراعيه، فلا بد ان تطور قطاع الزراعه، ولازم ترجع القاره المصريه مره تانية واحده انتاجيه متكامله تقدر انها تنفق على المدينه ويبقى فيها كل حاجه. وبعدين التنميه الزراعيه لا تنفصل عن التنميه الحيوانيه والداجنيه، وبالتالي يبقى انت عندك مصادر الاكل والعيشه والاكتفاء الذاتي. ده هيمثل نسبه عاليه جدا من الاستيراد بالنسبه لمصر. هم كانوا بيوقفوا الانتاج ويشجعوا على الاستيراد، لانه الحراميه بتوعهم هم اللي كانوا بيشالوا كوميشنرز في النص،
يعني كلهم بياخدوا عمولات.
فاحنا محتاجين ان احنا فعلا نعتمد على القطاع الزراعي. بعد كده عندنا قطاع الصيد. قطاع الصيد ازاي؟ ان احنا عندنا حوالي 5000 كيلو متر مربع من المسطحات المائيه، والصيادين بتوعنا بيروحوا يتمسكوا في كل حته. فاحنا محتاجين نعمل ثروه سمكيه ويكون في اخلاص زي زمان، كان عندنا اصول بيقدر يعمل كل حاجه والسمك كان رخيص. في عندك بعد كده قناه السويس عايزه تطوير، ما ينفعش تخليها من ايام دي لسيبس لغايه النهارده الدخل بتاعها تقريبا متشافي يعني متقارب. المنطقه محتاجه تنميه سياحيه، تنميه اقتصاديه، تنميه فنيه، منطقة القناة. وانت عايز بقى تعمير سينا.
يعني افهم من حضرتك في برنامجك الاقتصادي او الرؤية الاقتصادية لبرنامجك الانتخابي ان فيها تطوير مثلا قناة
موارد
السويس.
موارد الدولة التقليدية.
ايوه.
زائد استحداث موارد جديدة.
موارد الدولة التقليدية مثل الزراعة وصيد الاسماك. وتطوير قناة السويس.
كمان الثروة المعدنية. الثروة المعدنية اللي هي كانت بتتاكل دي، الغاز والبترول كانوا بيحطوه في جيوبهم.
هل ده كلام نظري شوية دكتور؟ يعني كلام مرسل كده، موارد الدولة العادية وبحث موارد بديلة.
والله يقولون اللي موجودين دلوقتي ما هم استولى على الوزارات.
لا أنا بتكلم على تجربة أو برنامج حضرتك التفصيلي يعني.
نظري.
يعني الكلام الآن حضرتك بتقوله كلام يعني قريب إلى النظرية يعني. يعني إن الواحد ما تسألني عن تطور الاقتصادي أقول لك الموارد أطورها وأجيب موارد جديدة.
ما هو يظل نظري لغاية لما تقعد وتحط إيدك على الحاجات دي. ممكن تلاقي الثروة السمكية دي أكتر مما تتوقع. ممكن تلاقي مثلا مراكز بحوث زراعية تعمل لك أنواع من المنتجات أعلى بكثير مما توقعت. فدي مسائل فنية يقوم بها الفنيين، إن احنا نحط استراتيجية عامة كده. عايزين مثلا مصر تعتمد اعتمادا كاملا على الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية. يجي لك واحد يحط لك خطة عشان تشتغل في كده. أنا مش بتاع زراعة، أنا فلاح صحيح بس مش بتاع زراعة. وبعدين الصيد منطقيا مش معقول مصر السمك بتاعها غالي كده وصيادينها بيروحوا في كل حته ويتقبض عليهم. نقدر ان احنا نخلي عندنا مصايد محترمه، وعندنا النيل كمان بالاضافه للبحيرات، وعندنا البحر الابيض حوالي 1200 كيلو، وبعدين البحر الاحمر.
يعني انت شايف ان مصر مش مستغله ثروتها السمكيه بالقدر الكافي؟
لا طبعا، ولا اي حاجه مستغله.
من الموارد الرئيسيه للدوله
دي. شفت جبل الذهب اللي كانوا بيشتغلوا عليه؟ جبل الذهب ده طبعا ده ياكل المصريين وهم قاعدين في البيوت. يعني ثروات كبيره جدا، مصر دوله كبيره وعندها خيارات كتيره جدا. بس لازم يجيبوا لها ناس فاسده عشان الشعب يرهق يقدروا يحكموه، وبالتالي ما يقدرش يبص حواليه. ده استراتيجيه الحكم بتاعتهم.
تمام. طيب هل حضرتك تحب تضيف حاجه ثانيه في الرؤيه الاقتصاديه ولا
كل الموارد الاقتصاديه ونستعين بالمصريين في الخارج؟
كيف نستعين بالمصريين؟
طبعا دول عندهم الكثير من الرؤى هناك. يعني في اوروبا عندهم حاجات كتيرة جدا خاصة بتطوير الطاقة بتطوير.
انت شفت كده حضرتك في رحلتك لاوروبا في
طبعا بقابل المصريين هناك وبشوف عندهم يعني الدول كلها يعني مثلا
كيف كان ترحيب الجالية المصرية في اوروبا بحضرتك كمرشح للرئاسة؟
والله شوف هم الناس عايزين يشوفوا كل المرشحين وبعد كده يحكموا وده مسألة طبيعي. فانا كنت بقدم الرؤية بتاعتي وبعد كده في النهاية هم يختاروا يعني.
طيب احنا عندنا مشكلة كمان في التعليم. حضرتك وضع تصور لرؤية تطوير التعليم ازاي؟
شوف التعليم اذا كانت الزراعة هي اساس الاقتصاد فان التعليم هو اساس المجتمع. التعليم ده هو القاعدة الاساسية للتنمية. لا يمكن حيبقى فيه طبيب كويس الا اذا كان فيه تعليم طبي محترم. تمريض محترم. تعليم فني محترم. طيب كيف يتم تصميم برنامج تعليمي؟ هذه القضية انا بحط الأهداف الأساسية. أنا عايز خريج يكون مرتبط باحتياجات التنمية ويكون دارس أحسن مستحدثات العصر. طيب إزاي نعملها دي؟ ناخد كم طالب؟ نودي سنوي كام؟ نقفل الجامعة على مين؟ نودي تعليم متخصص أو تعليم فني قد إيه؟ دي مسائل فنية المفروض في خبرة يضعوا هم التفاصيل دي. ومناهج التعليم او يعني كيف يمكن الوصول لهذه النتائج دي عندك طرق متعدده. يعني في ناس يروا مثلا ان التعليم الجامعي لازم يكون بلاش للمتفوقين لكن اللي عايز يروح يدرس جامعي لازم يدفع اذا ما كانش متفوق. في ناس بيقول لك خليها زي اوروبا ما ملهاش علاقه بالمجموع. انا عايز ادرس طب مثلا وما عنديش مجموع اروح ادرس. فدي المسائل دي كلها عايز يبقى ثلاث عوامل يعني ثلاث مؤشرات عشان تضبط فيها التعليم. أول حاجة يكون الخريج عنده انتماء للبلد ويكون التعليم فيه فعلا قاعدة أخلاقية إن احنا فقدنا الجانب الأخلاقي. وبعدين نمرة اثنين أن يحصل أحدث حاجة في التعليم وفقا لمقتنيات العصر. وبعدين نمرة ثلاثة أنه التعليم يكون مرتبط بالتنمية. يعني مش معقول يطلع ما يلاقيش شغل بعد كده. احنا عايزين الناس كل واحد يطلع يلاقي له شغل علشان مش حكايه وظيفه لا يعني يتحط في حته عشان كله يشتغل وكله ينمي تبقى منظومه واحده.
يعني حضرتك دلوقتي اقدر افهم ان في مستشارين معك الان يخططون لدوله مصر المستقبل كيف تكون الحلول في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي التعليم مثلا؟
ايوه تمام.
يعني الكلام حضرتك عن التعليم الان كلام يعني مستقى يعني حضرتك استقيته من اجتماعات تشاورية مع مجموعة المستشارين؟
بحط لهم انا الاستراتيجية العامة وهم يدوني كيف يمكن الوصول اليها ما هي البدائل المختلفة للوصول اليها. في مثلا خطة الدكتور زويل مثلا واحدة من بدائل. في بديل تاني مثلا تبدأ الاول بالكتاب والتعليم الاساسي وبعد كده تنطلق في مستويات التعليم.
بدالي خطة الدكتور زويل دي لاخراج شريحة معينة بشكل معين وهي خطة محدودة الـ يعني الانتاج يعني المنتج منها مش كبير.
التعليم التكنولوجي
لكن احنا بنتكلم على التعليم اللي زي ما حضرتك ذكرت
التعليم الأساسي.
من الاساس يعني.
طبعا التعليم الاساسي.
طيب احنا عايزين ندخل بقى في السياسة. الدكتور عبد الله الاشعل هو مفروض رجل سياسة بالمقام الاول.
نعم.
عندنا ثلاث نقاط وثلاث اشكاليات عايزين نسمع بالتفصيل حضرتك كيف ترى علاقة مصر بهم حينما تكون رئيسا للجمهورية. أول علاقة مصر وأمريكا. يشاع أن حضرتك بتقول هتقطع علاقتك بأمريكا.
إلا كده.
يشاع يقال
ذلك. لا غلط ده دول أعدائي اللي بيقولوا كده. شوف أنا رجل يعني ابن وزارة الخارجية وفي نفس الوقت أستاذ علاقات دولية. فأعرف بالضبط مصر دي حجمها دي ويجب تكون فين وعلاقتها بكل الدول تبقى إزاي. أمريكا دولة عظمى بس أمريكا درجت خلال 30 سنة اللي فاتت أو 40 سنة اللي فاتت على أنها تأمر فتطاع. وبالتالي لم تكن هناك مصلحة مصرية واحدة متحققة في العلاقة مع أمريكا. فإحنا محتاجين بس أن إحنا نعلن ما هي المصلحة المصرية وما هي المصلحة الأمريكية ولنا عليها وبعد كده نشوف كيف يمكن التوفيق بين المصلحتين. المصالح الأمريكية المشروعة لا شك أنها هتمشي مع المصالح المصرية المشروعة. إنما إحنا لا إحنا هنحرص إسرائيل ولا إحنا هنوقف على الهامش ولا هنهمش ولا هيبقى في إملاء ولا كذا. مسألة يعني أخطر حاجة في مصر واللي دمر مكانتها في الداخل والخارج هو فقدانها للاستقلال في القرار الخارجي. والأمريكان نفسهم كانوا مندهشين إن إحنا بنلبي طلباتهم قبل ما يقولوها. فدي
مفيش حاجه احسن من كده يعني.
فعشان كده الحقيقه مبارك لازم يعملوا له تمثال جنب تمثال الحريه ويتعملوا تمثال في اسرائيل كمان لانه راجل كان زومن استراتيجي.
لكن حضرتك ما قلتش انه يرفض المعونه الامريكيه؟
طبعا المعونه الامريكيه مش هرفضها يعني عشان انا مثلا غني، لا، المعونه الامريكيه اصلا لا تفيد الاقتصاد المصري خالص، دي عباره عن رشوه. بهذه المعونه ادوهالنا علشان احنا نعمل حاجتين، ده مكتوب في الجوابات بتاعتهم. اول حاجه ان مصر تستمر في موضوع السلام بالمفهوم اللي هم عايزينه، مش السلام العادل الشامل الدائم والكلام ده، واخد بالك. والنقطه الثانيه انها تحل محل الدول العربيه لدى مصر. ايام انور السادات لما الدول العربيه قطعته فكان بياخد منهم 2 مليار دولار، امريكا قالت له مش مشكله ما تسالش فيهم، انت مش عربي اصلا، انت راجل مش عربي،
فرعوني.
انت فرعوني وبعدين شكلك اسود وبتاع، فانت ايه حديك انا عوضك من عمليه. طيب هو في حاجه في العلاقات الدوليه اسمها معونه؟ يعني انا بقول دايما الدول لا تريد ان تدخل الجنه بهذه المعونه، ولا امريكا بتقدم لنا زكاه يعني عشان، فاحنا عايزين نشوف ما هو المقابل السياسي اللي احنا ندفعه. المقابل هو في استقلال مصر. فانا بقول انه من الناحيه الفنيه هذه المعونه لا تفيد مطلقا الاقتصاد المصري، كما انها ترغم مصر على مواقف سياسيه يعني تكلفنا الكثير. فانا بقول ما فيش داعي لهذه المعونه، وانا بقول ان احنا المعونه دي موجوده على الويب سايت، يعني اي واحد يقدر يخش على المعونه الامريكيه ويشوف مكوناتها ايه ويشوف احنا نستفيد منها ايه، وفي دراسات عنها.
واين تصرف؟
طبعا يعني عندنا في دراسات عنها، ما فيش حاجه خالص يعني، كل الاقتصاديين السقاط قالوا هذه المعونه لا تفيد الاقتصاد المصري. لو بتفيد الاقتصاد بنسبه 1% ناخد ال 1%، بس احنا اهم حاجه استقلال القرار. دي مساله مهمه جدا. فتبقى العلاقات قائمه على الاحترام المتبادل، على النفع المتبادل.
لا طب معلش قول لي كده، حضرتك المعونه كانت بتروح فين؟
المعونه في جزء منها بيصرف على القوات المسلحه، وده بيخش منها كمان المناورات العسكريه ومش عارف ايه والكلام ده اللي بتجي لنا 12 دوله يصرفوا منها. جزء منها بيروح للجامعه الامريكيه من معونه، المعونه تاخد 12 مليون للجامعه الامريكيه.
والجامعه الامريكيه محتاجه معونه؟
لا ما بتاخد بقى معونه مصر. يقول لك انت دافع حاجه، ما احنا ندفع. وبعدين جزء منها كمان مستشارين ومش عارف ايه بال 30 و40 الف دولار. وعشان كده انا عايز المجتمع المصري دايما يبقى قدامه الويب سايت يبص على الحاجات دي، عشان يقدر يعني دايما القرايه والاطلاع مهم، يقدر يشارك في الموضوع، ما حدش يضحك عليه بعد كده. فالمعونه دي انا شايف انها مش مفيده خالص، ولكن كتر خيرهم.
مش مفيده ليه طالما بتصرف على القوات المسلحه مثلا لتدريب القوات المسلحه؟
يعني هم عايزين القوات المسلحه تبقى قويه عشان تضرب اسرائيل يعني؟
لا هم مش عايزين، احنا اللي نقدر نخليها مفيده اذا اردنا.
طيب خلاص اذا كان كده نشوف القوات المسلحه، اذا كانت عايزه المعونه نخليها الجزء بتاع القوات المسلحه.
انا بناقش حضرتك يعني.
ما يجراش حاجه يعني، افرض القوات المسلحه قالوا احنا مستفيدين منها، خلاص خليها الجزء ده. الجزء الثاني برضه لو جم اقتصاديين قالوا والله بتفيد الاقتصاد المصري خليها. لكن المهم
يعني اذا قرار رفضك للمعونه الامريكيه ليس نهائيا بعد؟
لا 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 لا، مش قرار عنتري، هو قرار مبني على اعتبارات عمليه. يعني اذا كانت المعونه في الدراسه والتحليل الاخير مفيده للاقتصاد المصري، نتكلم بقى في المقابل لهذه المعونه. ما هو المقابل السياسي لهذه المعونه؟ هم طالبين ايه مقابل كده؟
حراسه اسرائيل.
طيب يبقى هل انت مستعد تحرس اسرائيل؟ مستعد تقف على الجنب؟ مستعد تسيب اسرائيل تتوحش؟ يعني انت النهارده محتاج يبقى عندك نظام ديمقراطي. امبارح على فكره داليا اللي هي مستشاره اوباما عجبتني، هو في مقابله امبارح بتقول ان امريكا قبل الثوره كانت عارفه بالظبط تعمل ايه مع مصر. يعني انا بقول انها عارفه ايه يعني، تملي فتطاع. مفيش مشكله، لان مبارك على طول كان مفيش مشكله، عارف الفساد بتاعه، طرف عينه، النظام كله بايظ، فلوسهم كلها هناك، الحراميه بتوعه، فالمساله ماشي. دلوقتي هم مش عارفين الشعب المصري هيعمل ايه بعد كده، فهم محتسين دلوقتي كيف يتصرفوا اذا ما اتخذ الشعب المصري قرارا في اي موضوع. فدي عمليه مهمه جدا.
يعني انت شايف حضرتك ان الثوره 25 يناير صناعه مصريه 100%؟ طبعا. ليس فيها ايادي خارجيه؟
لا لا لا، ما فيهاش حاجه خالص. واللي بيقول انه فيها ايادي خارجيه عايزين يجردوا الشعب المصري من اعظم قيمه في كل التاريخ.
يعني امريكا فوجئت بالثوره؟
طبعا. دي فوق، شوف امريكا كدوله عظمى فوجئت بالثورة، وإسرائيل فوجئت بالثورة لأنها خلخلت كل الأوضاع في المنطقة، وبعدين حاولت أنها تتحكم في مسار الثورة ما قدرتش. طبعا من مصلحتها كمان أنها تكتب فيها السطر الأخير أنها النتائج النهائية، أنها تبطئ مثلا كل الحاجات اللي ماشية، الغاز مثلا تضغط على مصر عشان الغاز يستمر، وبعد ما نعملش حركش حاجة، معبر رفح ما يبقاش مفتوح بالشكل اللي احنا متصورين، يعني فرملت الحاجات. لكن الولايات المتحدة لا تستطيع الآن، خصوصا لما يبقى في حكومة منتخبة، يعني يقول المجلس الأعلى دلوقتي بشكل انتقالي مع السلطة وهو مش عايز يحرك في حاجة، لكن اللي يملك اتخاذ القرارات الجوهرية هو مجلس الشعب الجديد والرئيس الجديد. بس
تمام. النقطة الثانية في السياسة، العلاقة مع إسرائيل في ظل اتفاقية معاهدة السلام واتفاقية ضخ الغاز، كيف ستكون هذه العلاقة إذا تولى الدكتور عبد الله؟
شوف، بالنسبة للغاز، أول حاجة لابد من وقف تصدير الغاز، لأن العقد
وقف مؤقت ولا نهائي؟
نهائي. لأن العقد الذي أبرم عقد ملتوي وعقد باطل بطلانا مطلقا، وهو كان عقد بين للصين، اللص الأول هو مبارك واللص الثاني هو أنصار مبارك اللي ودوا الغاز لإسرائيل. طبعا الغاز ده بيوفر على إسرائيل 43% من الطاقة بيفيدها، وبعدين بينور تل أبيب ويظلم غزة، وبعدين عندنا كمان بيظلم عندنا. احنا هننفذ الحكم القضائي، الحكم بيقول الحكومة تستوفي احتياجاتها المحلية الأول، وما زاد على ذلك للتصدير يتم تصديره بالأسعار الدولية. مش هقول يعني بلاش إسرائيل، لا، هنصدر لإسرائيل بالأسعار الدولية.
وبعدين هو أنت مفترض ليه الطرف الثاني هيقبل بفسخ العقد؟
لا، أما العقد ده باطل أصلا، ده عقد باطل، هو ملوش إن يقبل أو لا يقبل. ده عبارة عن تحديت إسرائيل أنها تعلن العقد الأصلي، لأن إحنا عندنا دلوقتي،
يعني حضرتك تتحدى إسرائيل أنها تعلن العقد؟
العقد طبعا، العقد الأصلي، العقد اللي حققت فيه النيابة العامة عقد مصري بين الشركة المصرية العامة للبترول وبين شركة شرق المتوسط تحت حسين سالم، ده عقد مصري. فالقضاء المصري هو المختص بنظر أي نزاع فيه، وبالتالي حكم محكمة القضاء الإداري أنهت العقد كده، أنهته، لأن هذا العقد أبرم بالمخالفة المادة 123 من الدستور.
طب إذا كانت محكمة القضاء الإداري أنهت العقد، كيف مصر تعيد ضخ الغاز لإسرائيل مرة أخرى؟
ما مش عارف، هو فيه مؤامات سياسية يعني في هذه المرحلة، أعتقد أنهم مش عايزين، هم هددوهم، ما في بلطجة، هددوهم يعني بحاجات وكذا، ممكن يقول لك خلاص مشي دلوقتي لغاية الحكومة التانية ما تيجي. لكن قولا واحدا، القضية بتقول أن مصر بتدفع من جيبها 9 مليون دولار كل يوم عشان تدفع فروق أسعار الغاز. إذا كنت أنت بتصدر غاز إسرائيل وبتدفع من جيبك، يبقى ازاي تستمر بالمنزلة دي؟ يعني دي حاجة تغيظ.
معلش، ممكن حضرتك تكرر المعلومة دي ثاني؟
دلوقتي هم اتفقوا مع إسرائيل انهم يصدروا الغاز لمدة 15 سنة بأسعار محددة، اللي هو دولار وربع. الأول كان 75 سنت، وبعدين رفعوه كترخيرهم لبقى دولار وربع. 15 سنة. الكمية اللي بتصدرها مصر لا تكفي، ما عندهاش الكمية دي، فبتجيب من الشريك الأجنبي اللي هو بيشترك معاه في استخراج الغاز، بتجيب منه وتشتري منه بالأسعار الدولية وتبيع لإسرائيل دولار وربع، فبتدفع أنت كل يوم 9 مليون دولار
يوميا؟
يوميا.
حتى الآن؟
حتى الآن طبعا. يعني إذا كانت المسألة، والمعلومات دي قدمت للمحكمة القضاء الإداري والمحكمة سجلته، فإذا كان ده صحيح يبقى مهزلة في الشك. يعني أنت بأي حق
يعني مش بس إحنا بنصدر بسعر منخفض عن السعر الدولي، ده إحنا بنغرم لهم ونجيب لهم من الخارج نكمل الحصة المطلوبة مننا.
كده
دي كارثة كبيرة جدا دكتور.
طبعا عشان كده الأول قرار لازم على طول، لو جيت ده أول حاجة، وبعدين تاني حاجة لازم بأسر راجع نشوف مصالحنا فين، لازم يدفعوا الفرق. بالنسبة لمعاهدة السلام، أنا أزعم أنه معظم الشعب المصري ما قراش معاهدة السلام، فأنا بدعو إلى قراية المعاهدة، وأنا بعمل فيها حلقات دلوقتي أسبوعية، وحننشر كل ما يتعلق بها. لدرجة ان في احد المرشحين للرئاسة بيقول ان المعاهدة فيها مادة تجعل المراجعة الدورية كل 30 سنة واجب. فما اعرفش يعني هل هو عنده نص غير اللي عندنا ولا هو
في ملاحق؟
في ملاحق.
هل يمكن تكون في الملاحق مش في المعاهدة؟
لا ده المفروض تبقى في المعاهدة. لان موضوع اعادة النظر في المعاهدة او انهاء المعاهدة بيبقى دايما في الاحكام الختامية بتاعت المعاهدة. والمعاهدة اصلا مش طويلة. هي كلها 7-8 مواد. فانا اذا كان ده يعني يبقى مصيبة انك انت عندك عروش المعاهدة. فانا بقول ان احنا طب ايه
يعني انت حضرتك تعتقد ان المرشحين للرئاسة قرأوا اصلا المعاهدة؟
انا اعتقد ان الشعب المصري كله مقراش.
ما فيش الا اساتذة القانون الدولي والسياسة.
لا ولا اساتذة القانون الدولي
ولا
لا حقيقة. انا هقول لك بس هي بتيجي بمناسبة. يعني تيجي بمناسبة تروح انت مطلع على المعاهدة. احنا نتكلم عن المعاهدة يقول لك هنلغيها. لا مش هنلغيها. طب بناء على ايه؟ وبعدين القضية مش في المعاهدة. القضية في ارادة الاستسلام من جانب مبارك لاسرائيل وامريكا في المعاهدة. المعاهدة فيها حاجتين. الاولى الترتيبات الامنية المتعلقة بسيناء. قال انت عاجبك الترتيبات دي؟ والله انت عايز تغير نمط العلاقة بينك وبين سيناء عشان يبقى عندك سيادة كاملة عليها. انت في سيناء متقسمة لألف وب وجيم. الوجود العسكري والتسليح في ألف محدود وفي ب محدود قوي. وبعدين في جيم عندك أمن مركزي أو شرطة. وبعدين الميناء بتاع العريش لا يستخدم في الطيران العسكري ولا تقدر تطير عسكري على سيناء. فأنت دلوقتي من ناحية الأمنية أنت مشلول. لا يعني شوف لما كنا هنعدي المعاهدة عشان نودي 700 عسكري يواجهوا الخط بتاع الحدود يام رفح. إسرائيل قالت لا أحسن يدخلوا عندنا احنا ويعملوا كذا. أنا في النقطة دي مش خطيرة من ناحية الفنية. لأن القضية النهاردة مش قضية ان احنا هنستخدم سيناء لحرب إسرائيل. عمرنا ما حاربنا إسرائيل. إسرائيل اللي بتحاربنا دائما. إسرائيل بتحاربنا. إسرائيل هي اللي هجمت علينا في 56 67. احنا حاربنا اسرائيل في سيناء. يعني القوات المسلحة لإسرائيل المحتلة في سيناء. لكن ما دخلناش اسرائيل حاربناها. المرة الوحيدة اللي ضربت اسرائيل داخل اراضيها اللي هي حدود 48 اللي هو حزب الله 2006 لما ضربوا بالصواريخ وخلى مليون لاجئ هناك يلجأوا الملاجئ. فدي النقطة دي سهلة يعني.
طب في اسرى مصريين ما زالوا في اسرائيل؟
إسرائيل موتت 10,000 أسير مصري. وبنا لعازر صديق حسن مبارك هو اللي موته. وطلعوا فيلم اسمه روح شكيد بيجيب لك اللي حصل بالظبط. ماتوا محياء. الدبابات دست عليهم. أنا بقول الجماعة دول خنازير. دول مش مصريين. أنا مش فاهم. وراجل عسكري إزاي؟ أنا الحقيقة بطالب بإسقاط الجنسية عنه وبينزع جميع الرتب العسكرية منه. لأنه الشرف العسكري لا يمكن أن يلحق بواحد بيبيع دم أولاد البلد. ده غير بقى اللي اتقتلوا بقى في رفح واللي اتقتلوا أثناء المحرقة وتضامنوا مع إسرائيل لإحراق غزة والحاجات دي.
يعني حضرتك تطالب بسحب الجنسية عن مبارك وسحب كل الرتب
وتجريده
من كل الرتب العسكرية.
هذا لا يشرف الجيش المصري صراحة.
طيب حضرتك هتعمل إيه للأسرى المصريين اللي في إسرائيل؟
الأسرى المصريين دول لازم يبقى فيه جمعية أهلية تقوم بتحريك القضية على المستوى الدولي. الأسرى أول حاجة أنت عارف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لازم تحركها. يعني كان مبارك بيسكت على كل حاجة. فإحنا عايزين نشوف هل في أسرى حقيقي من لسه موجودين والله ماتوا. فإحنا عايزين اللجنة الدولية ما تروحش إسرائيل أصلا. فإحنا عايزين نروح نشوف إيه اللي حصل هناك. دي موضوع يعني ما هوش أولي لكن كل نقطة دم مصري سواء بجانب إسرائيل أو غير إسرائيل لابد المصريين يحسوا أنهم قبيلة واحدة وأن دمهم حرام. دي مسألة مهمة جدا. إنما الترخص في دماء المصريين ما هو أنت لما قتلتهم أنت ودفعتهم الانتحار وخليتهم يهربوا. وأنت كنت تكلم في الحالة قبل ما نقعد على
الهجرة غير الشرعية.
هي اسمها الهجرة غير القانونية مش غير الشرعية. هي شرعية لكن هي غير قانونية مخالفة للقانون القائم. أما هي شرعية 100%.
من ناحية الشرعية الشريعة الإسلامية تقصد؟
لا من ناحية الشرعية لا، في شرعية بمعنى الجانب الإنساني والسياسي. وبعدين القانوني أن قانونك ما فيش هجر، يعني لو أنت دخلت من غير تأشيرة تعتبر هجرة غير قانونية، لكن أنت من حقك أنك جعان تهرب. وبعدين فعلا المصريين اللي باتوا على شاطئ البحر المتوسط دول بتوع مبارك، عشان كده أنا كنت بطالب دايما أن مبارك لابد أن يحاكم بتهمة إبادة المصريين، يعني في هناك خطة متعمدة لإبادة المصريين. أنا أقدر أجيب لك حوالي 50 صورة من صور الإبادة، كل من مات منتحرا يائسا، أنت كان عندك 7000 فتاة بينتحروا كل سنة بسبب العنوسة، وكان عندك 1200 شاب ينتحروا بسبب اليأس من الحياة، وكان عندك 120,000 يموتوا في حوادث الطرق، ما دي كلها حالة توتر اجتماعي. فأنا بقول لك كل من مات بالسرطان بكل الصور اللي عملها مبارك وآل مبارك وعصابة مبارك هو مسألة محاكم عليها، لازم نحاكم ونسجل عشان يبقى للتاريخ، يبقى حق كل مصري مات أو عي أو حتى دفع إلى الهجرة. يعني أنا رحت ميلانو فيها 120,000 مصري، لا ربع مليون مصري.
ميلانو بس ولا إيطاليا كلها؟
ده ميلانو بس. الأولاد قابلوني في المركز الإسلامي قالوا احنا لنا رجاء واحد عندك لما تبقى رئيس، رجعنا مصر تاني. الناس قاعدة تعبانة ففروا من جحيم إلى جحيم. فأنا بقول فعلا مصر بكل مواردها تستطيع أن تكون جنة لأولادها، لأنه الحرمية خلاص، وإحنا لن نسمح بأن يكون في حرامي تاني، خلاص انتهى.
مشاهدينا ننتظر أو ممكن من الآن نبدأ تلقي اتصالاتكم الهاتفية، الوقت المحدود لمن يحب التواصل مع الدكتور عبد الله الأشعري. تخلينا أنتقل لنقطة أخرى برضو في السياسة، وهو سؤال اللغم دايما اللي بيتحط، العلاقة مع إيران.
شوف أنا مؤمن بأن العلاقات بين الدول ذات الحضارات القديمة هي الأساس في ضبط المعادلات الإقليمية. مصر، تركيا، إيران، دول الركائز الأساسية، الباقي يعني تفاصيل.
مصر دول وتركيا وإيران
دول المثلث الإقليمي اللي يقدر أنه يتحكم في المنطقة كلها. علاقات مصر بإيران يجب أن تكون علاقات قوية جدا، مبنية على المصالح المتبادلة ومبنية على المراجعة المتكافئة لمصالح الطرفين. مصر تمثل العالم العربي عند تركيا وعند إيران، خلاص انتهى الوقت اللي كانت مصر دول صغيرة في المنطقة العربية تقدر أنها توظفها. يعني أنا شعرت بالحزن لما وزير خارجية إحدى الدول الصغيرة اللي هي الدول القزمية في الخليج بيقول لك مبارك له أفضل علينا والشعب المصري بيعامله معاملة غير لائقة. فقلت الله يا أخي له أفضل عليك، خدوه عندكم، انت مالكش الحق انك تعدل علينا، ده راجل مجرم لازم نحاكمه. وبعدين انتوا مين عشان تراجعوا الشعب المصري؟ هو اللي طمعهم فينا. فانا بقول مصر دي دوله كبيره جدا، ما ينفعش يعني اللي عاوز يجي لحته كده يلمسها كده يسمي الاول. كرامه مصر دي دوله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مش ملاحظ انه مخليه حي ومع ذلك ليس من الاحياء. يعني ينتزع اسمه من كل الساحات ولا يزال حيا، حي وعنده ذاكرة وعنده كل حاجة، عشان ربنا يقول له اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أو لقد افترى على الله وأراد الله أن يقول له وهو لا يزال بعض أهل الدنيا الملك لمن اليوم يا مبارك. فده درس في الإيمان، ده درس في الإيمان. فأنا بقول لك مصر دي من أرادها الله بسوء قسمه الله.
طب وانت تعتقد ان ايران تريد مصر بسوء ولا بخير؟
لا بخير.
ايران تريد مصر بخير؟
وبعد اذا اردت بسوء احنا نتصدى ليها. يعني هو انت اللي بتحدد، انت مصر
ايران فيه. تعلن دائما في كل مجال رغبتها في نشر التشيع في كل العالم.
بص هقول لك على حاجه، موضوع التشيع ده مساله يعني فيها جانب سياسي شويه. اولا المذهب الشيعي أنا عارف أن السلفيين له موقف المذهب الشيعي مش عايزين نناقش فيه.
ليه؟
لكن لا يعني أنا أصلاً عطنا
بس كل الشريط والرسائل تتكلم في النقطة دي.
ماشي.
ونقطة أخرى أنت أكيد حضرتك حساسها برضه.
إحنا خلينا نتكلم من ناحية سياسية.
تمام.
هل هناك مصلحة لمصر في إقامة علاقات مع إيران؟ نعم هناك مصلحة. ما هي المصلحة؟ نمرة واحد ضبط التوازن الإقليمي، عشان كانت أمريكا منع مصر تتعامل مع إيران كورقة في يد أمريكا لصالح أمريكا وإسرائيل ضد إيران. طب ليه إحنا ما نستخدمش الورق لصالحنا؟ نمرة اثنين، هناك مصالح تجارية كثيرة جدا منه وبينه. أنا متأكد الميزان التجاري خلال سنة واحدة ممكن يوصل له 2 مليار دولار. الزوار الإيرانيين ممكن يبقى عندك نص مليون ولا 5 مليون يجوا هنا.
عشان يزوروا المقابر والأضرحة.
يزور ماله؟ المقابر هم بيقد يعني بيحبوها. احنا مصر جميله فيها كل حاجه. مش احسن
فكرة عبد الله يعني.
مش احسن من
اسمه ده جدا على فكره ما تتاخدش كده.
طب اقول لك على حاجه، مش احسن من اسمه ده وحصيره؟
لا مش احسن، كلاهما شر.
معلش دي نقطه يعني هنتكلم من ناحيه سياسيه.
وحضرتك ذكرت في المعونه الامريكيه ان ليها ثمن سياسي. كذلك فتح المجال التجاري مع ايران هيبقى له ثمن سياسي.
والله احنا نقلل الثمن السياسي ونوزن. يعني انت ما تفتحش كده على طول، لا انت بتشوف هتستفيد ايه وهتنضر في ايه. اذا ما ضر في حاجه يبقى حجم، لكن ما ينفعش انك انت تقاطع.
لا انا مش بدعو للمقاطعه، انا بس بستوضح رؤيه حضرتك.
لا انا رؤيه ان احنا نفتح مع كله. وبعدين احنا حتى مع اسرائيل احنا مش نقاطع اسرائيل، لا احنا نتنافس مع اسرائيل
في ايه؟
احنا في التجاره. لما يبقى عندك انتاج هتبيعه في الدول العربيه، عندك خضر وفاكهه بدل ما انت بتشتري من بره وتستورد، هيبقى عندك خضر وفاكهه دي في الدول العربيه كلها هتاخده. انت تستطيع النهارده اسرائيل مستفيده من العالم العربي يمكن مليار ونص دولار تجاره بتاعت اسرائيل، انت هتاخدها. فانت المنافسه التجاريه مشروعه.
تمام. طيب تسمح لي اتلقى اول اتصال هاتفي مع حضرتك. السلام عليكم استاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
ازيك دكتور وسام؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا
والحمد لله على سلامتك دكتور عبد الله.
الله يسلمك، ربنا يخليك.
صفوة بركات من المنصور.
اهلا وسهلا استاذ صفوة،
الف لا باس عليك يا دكتور.
ربنا يبارك لك.
ربنا يحفظك. انا بصفتي واحد من يعني اخو احتسب عند الله عز وجل شهيد او اسير في حرب 67 في اسرائيل. يعني اخي الاكبر مني لا يعني بلغنا انه مفقود، وانت تعلم الحال وما قال الامر في ظل حسن مبارك السادات خالص.
نعم.
انا اولا انا عاوز اسال سؤال، بس قبل السؤال انا عاوز اقدم اعتذار بالنيابه عن طيف عريض كبير جدا من الشباب المصري ومن اهل المصري من المصريين عامه اللي ربنا عز وجل يعني فخرك في انك تنور عقولهم وتكشف لهم في خلال العشر سنين اللي فاتوا ماضي سيء مظلم قبيح بكل الأوصاف.
نعم.
فأنت يعني أولا أنا بعتذر لكل الناس اللي أساءوا إليك بالنيابة عن الناس كلهم اللي أساءوا إليك واللي بيحاربوك في اللحظة الراهنة، ده حاجة. الحاجة الثانية السؤال اللي أنا عاوز أسأله بعد كده، يعني أنا موقفك من التيار الإسلامي
طيب ماشي،
وخاصة بعد إذن فضيلة الدكتور وسام يعني وخاصة يعني إحنا عاوزين نتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة ومهما ترتبط على ذلك يعني النتائج.
تمام.
إحنا في لحظة خطر.
صحيح.
ويراد بمصر إنها تغرب تغريب أو تعلمن أو بكل المفاهيم المصطلحات.
تمام. فكرتك وصلت يا استاذ صفا.
ما احناش عارفين.
نعم انا بشكرك، الفكره وصلت واحنا هنطرحها الان على الدكتور عبد الله، بس هنخلص المحور السياسي سريعا.
جزاك الله.
شكرا ليك. احنا خلاص هنتجاوز مساله ايران. نسال حضرتك عن رايك في نقطتين سريعتين في المجال السياسي، تقسيم السودان شمال وجنوب ومتى خطوره ذلك على مصر.
شوف هو النظام ساعد على التقسيم وده كانت مؤامره لانه مصر كمان مستهدفه بتقسيمها، عشان كده مصر القوية مصر الموحدة سوف تكون سند بالنسبة للاثنين وممكن تلعب دور مهم في إعادة لحمة السودان مرة تانية.
يعني هذا التقسيم في خطورة على مصر؟
طبعا في خطورة على مصر، لأن السودان كمان مهدد بتقسيم تاني غير الجنوب. يعني في عندك دارفور وفي عندك كردفان، ايه الشرق وفي عندك الأبيه.
تمام. طيب بالنسبة لوضع المياه في أثيوبيا وتأثير منابع يعني دول منابع النيل على مصر وإقامة السدود والقصة دي كلها.
شوف احنا عايزين نشوف الأول في سدود حقيقية ولا ما فيش. نمرة اتنين هذه السدود مين اللي بمولها؟ هل السدود دي بتاخد مية من مصر؟ هتأثر على حصتها ولا مش هتأثر؟ لأنه أنا شايف كلام كتير حواليها. إذا كان هتأثر على حصة مصر فدي من ناحية القنية ضد حصة مصر من ناحية القنية، لكن للأسف الشديد مصر من ناحية السياسية ضعفت جدا. ثم أنه كان في مؤامرة على مصر من أمريكا وإسرائيل في منابع النيل. فإحنا محتاجين مصر دول تتعافى وتبقى قوية ولها دبلوماسية نشطة في أفريقيا وتحتوي كل هذه القضايا. الحاجات دي كلها ممكن احتواءها، دي كلها حاجات فرعية. النظام دي من تبعات سوءات النظام، لكن إن شاء الله دي كلها تحل.
نستطيع استماع. طيب أتلقى اتصال من أخي أمجد، اتفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك دكتور؟
أهلا بيك. أهلا وسهلا.
أنا بحيي حضرتك على برنامج مصر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وبشكر حضرتك على الحيادية في إن حضرتك بتلتقي مع جميع مرشحي الرئاسة من جميع الانتماءات.
نعم. جزاك الله خير.
أنا برحب دكتور عبد الله الأشعر.
شكرا.
وكنت بس عاوز أوجه بعض الأسئلة.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا كنت بسأل على برنامج الدكتور عبد الله في مواجهة البطالة. وأنا شايف إن البطالة مشكلة كبيرة جدا في مصر ويمكن تكون هي سبب كل المشاكل.
أنت واضح إنك ما حضرتش الحلقة من الأول.
احنا
اتكلمنا في المرحلة دي والدكتور طيب. أجاب ولعله هيختصر الإجابة دلوقتي ليك علشان تسمع مرة أخرى.
طيب ماشي.
في حاجة تانية غير موضوع البطالة؟
هو الحاجة التانية بس هو العلاقات الإيرانية.
ما احنا بنتكلم فيها دلوقتي وانهيناها برضو.
انا عاوز بس استضاح بسيط. هو احنا انا بس عايز الدكتور عبد الله يلقي الضوء على العلاقات مع ايران بصورة اوضح شوية، لان انا بصراحة ما فهمتش قصد الدكتور عبد الله.
طيب شكرا ليك امجد من القاهره. حضرتك تفضل تتكلم بطالة الاول.
البطاله احنا قلنا أيوة عايزين بيانات عن البطاله وبعدين مشروعات وبعد كده نقدر ننفذ ان شاء الله حلول لهذا الموضوع
من خلال لجان استشاريه وعمل مؤسسي.
بالظبط.
نعم. طيب العلاقه مع ايران الاخ عايز استوضح من حضرتك.
انا عايز بس ادي له ضوء صغير عن العلاقه من ناحيه التاريخيه بين مصر وايران. مصر عندما كانت ملكيه وكانت إيران ملكية شاهنشاهية كانت علاقات وثيقة، وبعدين الملك فاروق كان الملك فاروق كان أخته فوزية متجوزة الشاه. لما قامت الثورة الشاه خد موقف من الثورة، وكانت العلاقات بين مصر الناصرية وبين إيران علاقات سيئة جدا، لأن مصر الناصرية كانت تعتبر أن إيران تريد أن تلتهم الخليج العربي، وبالتالي ظلت العلاقات بينهم علاقات سيئة. وإسرائيل وإيران كانوا حلفاء ضد عبد الناصر باعتبار أن إيران كان جزء من التحالف العربي. لما قامت الثورة الإسلامية في إيران كان مصر تغيرت، كانت راحت ناحية أمريكا وأصبحت مصر ضد إيران، وأصبحت مصر في عهد مبارك تستخدم ضد إيران. فإحنا النهاردة لأول مرة بعد يعني من قبل 52 هنرجع مرة تانية نعمل علاقات عادية، علاقات عادية دبلوماسية عادية، وبعدين نشوف أين تقع المصالح المصرية من ناحية سياسية من ناحية الاقتصادية من ناحية الثقافية وغيره، بحيث أن احنا حتى لو كانت إيران لها طموحات غير مشروعة في المنطقة نستطيع أن احنا نحجمها. إنما تركها كده وأن احنا نبقى جزء من القرار الأمريكي تجاه إيران، إيران بتكبر وعندها أوراق كتيرة جدا. فأنا بقول أن احنا حتى النهاردة لما قلنا عن هنعيد علاقات مع إيران لقينا دول كتيرة جدا ضدنا من دول خليجية. يعني مصر النهاردة أصبح لها وصاية من دول مختلفة ترى المصلحة في أن مصر تظل دولة قاصر، هذه مسألة غير مقبولة. يعني
طب ليه تعتبرها يعني مصر يعني الدول الخليجية مش عايزة تخلي مصر هي القوة أمام إيران؟ يعني دول خليجية أعتقد يعني في فهمي أن هي بتستقوي بمصر على إيران.
لا، ده عملت فيتو على مصر، عملت فيتو ضغط عليه، عشان كده مصر تراجعت في موضوع العلاقات مع ايران. مصر قالت احنا هنخلي الموضوع ده لبعد الانتخابات.
يعني انت حضرتك شايف التراجع ده خطا؟
شوف انا دايما بقول ان المجلس الاعلى في مرحله انتقاليه ما ياخدش قرارات جوهريه في اي حاجه دلوقتي، بس قرارات المرحله الانتقاليه بس، بلاش العلاقات الخارجيه. لغاية لما يبقى في حكومة منتخبة هي اللي تتحمل مسؤولية العلاقات الخارجية.
تمام. طيب السؤال بقى الملح اللي موجود على الشريط كذا سؤال لحضرتك وعلى الفيسبوك، موقف الدكتور عبدالله الأشعل من تحكيم الشريعة في مصر.
شوف، مصر دولة فيها مسلمين وفيها أباط. اللي هتحكم الشريعة بمفهوم العام يبقى الشريعة هي شريعة الشريعة العامة في مصر، لا تفتات على أحد. اللي هم لهم قواعدهم في الأحوال الشخصية، وإحنا لنا قواعدنا في الشريعة الإسلامية. وبالتالي لما تيجي القواعد العامة الخاصة بالتجارة والكلام ده كله مش باين فيها الجانب الإسلامي. فعشان كده دي فيه مبالغة كبيرة جدا في موضوع تحكيم الشريعة في هذه الأمور.
لا يعني مثلا حضرتك رئيس جمهورية ممكن تسمح بوجود ملاهي ليلية في شوارع الهرم وفي الفنادق؟
شوف، لاعتبارات السياحة محتاجة تخليها، لاعتبارات الدين لازم لها حل. لا انت تسأل اكتر لاخوان المسلمين مش انا.
حضرتك على... مسلم والحمد لله. أيوة، بتعرف تتحدث بالقرآن والسنة.
اه بس هم
وتقدم
عندهم
يعني
عندهم البرنامج بتاعهم برنامج يعني مختلف.
تقصد ليه اسأل اخوان المسلمين باعتبارهم يعني هم اللي هيبقوا مجلس الشعب؟
يعني هم اللي هيقدروا يطلعوا القوانين وهم اللي هي يعني يحددوا سلطات رئيس الجمهورية ويعملوا كذا، هم يعبروا عن ضمير المجتمع المصري بعد كده.
تمام. لكن يعني حضرتك برؤيتك الخاصة وانت رئيس جمهورية، وطبعا انت بتحاول تأسس حزب، وممكن الحزب ده بعد كده يبقى حزب حاكم يعني زي الحزب الوطني كده لا قدر الله.
لا 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 لا، ده انا عامله كده عشان الشباب ياخدوه مش عشان اخدنا.
يعني ممكن بعد كده تشكل منه حكومة.
لا، هو انا وكيل المؤسسين بس مش رئيسه. انا اخلي الناس يعملوا انتخابات وياخدوه.
تمام. يعني انت حضرتك هتقول انا مش همانع لو مجلس الشعب قرر مثلا اغلاق الكباريهات.
خلاص، مجلس الشعب قال كده.
طيب معنا اتصال. طيب ماشي. دكتور عبدالله، عايزين نلخص لقائنا في الختام في كلمات قليلة حضرتك تحب تقولها الان لمستمعيك ومشاهديك، كيف تستقطبهم اليك؟
انا عايز اقول ان مصر تم تجريفها تجريفا كاملا في جميع القطاعات، فاحنا محتاجين دايما ان احنا نعيد البنية الاساسية في الاخلاق والثقافة والتعليم والصحة وغيرها. اثنين، مصر دولة غنية جدا وعندها موارد ضخمة. ثلاثة، مصر فيها شعب كويس جدا اذا وجد قدوة طيبة فانه سوف يساهم في بناء مصر، ومستقبل مصر ان شاء الله لامع. مصر باعتبار دولة مركزية في المنطقة دائما عليها مؤامرات، لكن دائما تنتصر ان شاء الله على هذه المؤامرات. خامسا، لن تعود مصر مرة اخرى الى ملتهم، فالصراع بيننا وبينهم صراع على هوية مصر مش على شخص رئيس الجمهورية. اما ان تكون عربية اسلامية او ان تكون غير ذلك، ولا لن يحدث.
نعم. لو لم تكن مترشحا للرئاسة كنت سترشح مين؟
من السابق لأوانه، لانه لسه العدد ما اكتملش وبعد لسه ما تسجلوش، ممكن يطلع حد يعني يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله.
نعم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأشعل على هذه يعني الاستضافة في قناة الحكمة،
وبشكرك
على انك قبلت يعني هذه الاستضافة معنا.
شكرا،
شكرا جزيلا، ونأمل لك التوفيق.
شكرا،
شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله مساء يوم السبت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام.